بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج اليوتيوب. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه اليوم وقفات وأتأمل معه من حيث الأحكام الشرعية والفوائد المرعية هو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الحديث العظيم حديث يشير بعض العلماء إلى أنه يمكن أن يسمى بصلاة التوبة، أو يطلق أو يؤخذ منه صلاة التوبة. وظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين عظيم فضل الله وكبير رحمته جل وعلا بهذه الأمة حينما شرع لهم ما يكفر عنهم الخطايا ويمحو السيئات ولذلك صلاة التوبة هي أن يقوم الإنسان بعد الذنب مهما كان الذنب كبيرا أو صغيرا، فيتوضأ ويتطهر طهورا حسنا. والطهور الحسن هو ما كان على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقوم فيصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله جل وعلا له ولذلك هذه الصلاة، صلاة التوبة، سببها حينما يقع الإنسان في المعصية والخطيئة فيجب أن يتوب فورا، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين ويستغفر الله جل وعلا فيهما كثيرا. وبالنسبة لهذه الصلاة ينبغي أن تكون عقيب الذنب حينما يقترفه الإنسان، وأن لا يؤخر ذلك، فإذا أخره فإن هذا دليل على استهتاره وتساهله. وإنما المشروع أنه يباشر التوبة إلى الله عز وجل، ومن جملة ذلك أن يصلي هاتين الركعتين بعدما يحسن الوضوء. ولا بد للمسلم أن يعلم بأن باب التوبة مفتوح، وأن الله عز وجل يسر السبيل إلى التوبة، لكنه منع قبول التوبة في حالتين. الحالة الأولى حينما تبلغ الروح الحلقوم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يغرغر بروحه. والثاني إذا طلعت الشمس من المغرب، وهذه من علامات الساعة الكبرى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من المغرب. قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ولذلك لابد للمسلم أن يهتم بهذه الصلاة وصفتها ركعتان كما جاء في الحديث، ويصليهما المسلم لوحده منفردا، ويكثر فيها من الاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل بأن يغفر ذنبه وأن يمحو خطيئته. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتولانا برحمته إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخت ميثة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال بس، هلا بخصوص الغسل، هل لازم الغسل يعني يكون يدور منبت الشعر ولا ما لازم، يعني بس يجعل الشعر كله ولا منبت الشعر يكفي؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت بخصوص يعني يمكن سوء الظن يعني بالأشخاص، يعني أنا يمكن أسوء ظني بشخص ما، بس هو ما يكون روي لي الشعر مثلا، بس أنا مثلا أدع عليه للظن اللي أنا افتكرته، فهل يستجاب الدعائي كأنا فكر حالي
مظلومة
يعني ولا لا، والعكس
صحيح
يعني؟
إن شاء الله.
فبسأل
السؤالين.
شكرا.
جزاك الله خير أخت ميثا. نعم. أخ عمار تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عمار.
بارك الله فيكم في هذا البرنامج.
الله يحفظك بارك فيك. تفضل أخ عمار.
عندي سؤال بس بخصوص بنكي إسلامي.
نعم.
يعني بيحجز منك مبلغ من المال يعني تقريبا وديعه، ويعطيك نسبه ارباح يعني خلال السنه بشرط انك ما تخصم من المبلغ، يعني ما تسحب المبلغ ده من البنك لمده سنه، فهل هذا يعتبر ربا؟
ان شاء الله.
ده السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني انه هذا المبلغ اذا حتى انا انتظرت الاخلال السنة، هل الربح ده اطلعه كزكاة بعدين؟
ان شاء الله.
يعطيك العافية. مشكور.
جزاك الله خير اخ عمر. نعم. نفضل شيخ على السؤال. سؤال اخت ميثة تسأل عن الغسل، هل تقول في الغسل يجب عليها ان تروي اصول الشعر؟
الحمد لله. بالنسبة للغسل الواجب وهو غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، يجب على المغتسل أن يعمم جميع بدنه بالماء، أن يعمم جميع ظاهر بدنه بالماء، ولا يجوز له أن يترك ولا جزءا يسيرا، ومن جملة ذلك أن يحثو حثيات على رأسه حتى يبلغ أصول الشعر الماء، بمعنى أنه يوصل الماء إلى فروة الرأس، وأيضا لا يترك شيء مما استرسل من الشعر، فالبدن كله بما فيه الشعر داخل في مسألة وجوب الغسل. وبالنسبة للمضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر، يعني يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق لأن لهما حكم الظاهر، وكذلك يتعاهد المغتسل الأماكن التي يعني يخشى من عدم وصول الماء إليها، مثل منطقة السرة ومنطقة باطن الركبة والإبطين والمعاطن هذه التي العكن وشيء من هذا القبيل، التي قد يكون عند بعض الناس الذين يعانون سمنة وشيء من هذا القبيل، يجب وجوبا أن يتعاهد هذه الأشياء وأن يعمم بدنه بالماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا قاسم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين بس للشيخ.
نعم تفضل.
في أختي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
نعم.
وهي توفت.
نعم.
فسؤالي أنا، هل هي تدخل الجنة بدون حساب أو تدخل الجنة فورا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني من ناحية الحيوانات الأليفة، يعني عندي قط كمان توفى.
نعم.
فهل الحيوانات الأليفة هو قط، هل يدخل الجنة أم هو ينتهي، يعني ينتهي مع نهاية العالم؟
إن شاء
ولا أشوف على طول بالمنام يعني إنه هو سعيد وكذا هيك.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير قاسم. نعم ابو محمد تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله خير على هذا
البرنامج. وياك الله يبارك فيك.
شيخنا عندنا سؤال بس بالكرم بخصوص المسح الرجلين من الوضوء.
نعم.
احنا سمعنا من احد المشايخ الله يحفظهم ويخليهم لنا ويجزيهم كل الخير، بخصوص ان في يعني بالمكان ان الواحد ما يمسح رجله بس مجرد انه يخلي الله يعزكم انه يخلي رجله تحت الماء ويعني يمسح بالماء بدون ما انه يمسح باليد.
نعم.
ما انا يعني انا اتكلم شيخنا بخصوص اللي يستطيع ان ينحني مثلا انه يمسح، فلما تسال يقول لك لا احنا سالنا قال ما في مشكله يعني عادي انك انت بس مجرد انك تمشي غيرك تحت الماء خلاص الماء يوصل على الرجل هاي تعتبر مسح. انا خلصنا قلت له المسح هو يكون باليد يعني لازم تمسح اقل شيء على الرجل يعني يكون باليد مسح لازم، واختلفنا بس بغينا توضيح
يعني. ان شاء الله ان شاء الله محمد جزاك الله خير محمد الله يحفظك يبارك فيك حياك الله. مضياء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ضياء.
الله يسلمك جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك تفضل.
عندي سؤال لو سمحت للشيخ الله يجزيك الخير.
نعم.
بالنسبة للوضوء أحيانا إذا أنت كنت في منطقة مثلا كلها طين وإذا بتصلي فبتضطر أنك أنت تتوضأ، فإذا لامس مثلاً الجرابات أو ما شابه ذلك شلحتهم مثلاً أساس أنك تتوضأ وربما بدل ما تنظف تتوسخ رجولك،
كيف؟
فهل يجوز المسح على الجراب بدل ما أن الغسل كامل للرجلين إذا كانت المنطقة يعني فيها طين أو فيها وحل مثلاً أو ما شابه ذلك مسح على الجراب يعني غسل مثل
الماء. واضح واضح إن شاء الله واضح بضيعة. جزاك الله خير بضيعة، تسمع رد فضل شيخ حياك الله. وفيصل تفضل.
يعطيكم صحة والعافية شيخ.
الله يعافيك وفيصل تفضل.
شيخ سلام على الشيخ وسلم على الأخوان اللي وياه كلهم، يعطيكم صحة والعافية مميزين دائما ما شاء الله.
جزاك الله خير وفيصل
الله يحفظك. شيخ سؤالي بالنسبة لواحد يعني إذا كان يصبر وهو واقف هل يجوز ولا لا؟ يعني البول قصدي مال البول
ان شاء الله
واقف يجوز ولا لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فهد.
صح ولا
اشكرك. حياك الله. نعم نجي فضل شيخ على الاسئله. ميثا ايضا سالت عن سوء الظن، تقول اذا تذكرت شخص ويعني ظننت به سوء انه قد ظلمني فدعوت عليه هل يجوز ذلك؟
الحمد لله. سوء الظن مما نهى الله عز وجل عنه، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والأصل في المسلم أن يحسن الظن بأخيه، الأصل في المسلم أن يحسن الظن بأخيه، وإذا صدر من أخيه شيء فإن الواجب عليه أن يحمله على أحسن المحامل، هذا هو الواجب، الخطوة الأولى أن يحمله على أحسن المحامل. ومن ظن لا يتحقق، الظن دائما يحضره الشيطان خاصة الظن بالناس وكذا، فإذا ظننت فلا تتحقق، يعني تترك هذا الأمر ولا تدعو. لا يعني أنت الآن تقول إن دعوت عليه لأني ظنيت فيه ظن السوء أنه ظلمني، فيعني ما استفدت شيء يا أخت الفاضلة، ولو دعوت له بالهداية أفضل، لأنه ما تحقق عندك بأنه اللي ظلمك لا باعتراف ولا بشهادة ولا بإقرار. فلذلك أخت الفاضلة دائما غلبي حسن الظن، غلبي حسن الظن، وإذا ظننت فلا تتحققين، يعني لا تبدين تستعملين الأدوات والوسائل اللي توصلك تقول هل أريد أن أتحقق فعلا هو اللي ظلمني ولا غيره، لا ما ينبغي، لأن المسلم في مثل هذه الأشياء يتعامل بحسن الظن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عمار يسأل عن بنك إسلامي، يقول يأخذ وديعة ويقول يعطيه نسبة من الأرباح بشرط أن لا يسحب هذه الوديعة لمدة سنة، فيقول حكم هذه الأرباح وحكم أن يخرجها زكاة لهذا المال.
الحمد لله، حقيقة مثل هذه المعاملات المالية في الغالب أن الإخوة الذين يسألون يعني لا يعطون التصور الكامل عن هذه المعاملة، يعني الآن هو ذكر مصرف إسلامي ثم ذكر قضية أن المصرف يمنع من التصرف بهذا المبلغ مدة معينة، وذكر قضية الأرباح وقضية أيضا ما يتعلق بقضية يعني حسمها من الزكاة كذا،
يعني يأخذ هذه الأرباح ويخرجها زكاة لهذا المبلغ.
المبلغ أيه؟
المبلغ الوديعة.
أي على العموم هي حقيقة تحتاج إلى تفاصيل، لكن إذا سألتني عن الزكاة، إذا كان الموضوع سؤالك منصب على الزكاة، هذا من إذا كانت المعاملة شرعية وصحيحة والنشاط مباح وحكم العلماء أو الفقهاء عليها بالحلوة الإباحة، هذا حق لك، يعني يجوز لك أن تخرج هذا الربح زكاة عن الموجود وعن القديم بالنسبة لك إذا حال عليه الحول، ما دام أنه تبع المال يتبعك ودخل في ملكك.
جزاك الله خير شيخ الأخ قاسم. يقول أختي من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيقول توفيت، هل تدخل الجنة بدون حساب؟
الحمد لله، إذا كانت من الذين الإعاقة عقلية عندهم بمعنى أنها لا تعقل، أو من البله مثل ما ورد في النصوص بمعنى أن الإشكال عندها في مسألة ذهاب مناط التكليف الذي هو العقل، نعم جاءت النصوص في ذلك بأنها تدخل الجنة، ورد نصوص بأنهم يمتحنون يوم القيامة، يبعث لهم نبي ومن أطاعه أدخله الله الجنة ومن عصاه دخل النار، لكن في الغالب أن هؤلاء إذا كانوا أصلا مكلفين ثم طرع عليهم المرض بحيث فقدوا العقل يرجى لهم إن شاء الله أن يكونوا من أهل الجنة، لكن إن ولدوا أصلا صما أو بكما أو مثلا يعني ما يسمعون ولا يتكلمون ولا يعقلون، فهؤلاء جاء في نصوص بأن يمتحنون يوم القيامة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول لك كان عنده حيوان أليف قط، توفي هذا القط، يقول هل يدخل الجنة؟ ويقول أراه في المنام أنه سعيد.
الحمد لله، بالنسبة للحيوانات هذه تحشر يوم القيامة، قال جل وعلا وإذا الوحوش حشرت ونهايتها التراب، قال جل وعلا يوم يقول جل وعلا عن الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا، قال العلماء يقول هذا حينما يقتص الله جل وعلا من الحيوانات بعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حتى لا يبقى في العذاب السرمدي الدائم. أما قولك تراها أو شيء، يعني هذا شيء من حديث النفس وتعلق النفس بمثل هذه مثل هذا الحيوان.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك، جزاكم الله خير على جهودكم.
وإياك الله يحفظك، تفضل.
سؤالي بخصوص مقدمة الشيخ بموضوع التوبة. الحين هل ممكن في مثلا قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، ونعرفها الملائكة اختلفوا عليه، ملائكة العذاب وملائكة فهل هذا يكون ممكن يكون عذر أو يعني بعض الأشخاص يأخذوا مثل هذه المواقف ما يكون في عندهم سبق إصرار على الكبائر، خلينا مثلا القتل أو الكبائر، وعلى أساس أنه يعمل الكبيرة ويقول أنا رح أتوب إلى الله توبة نصوحة بعد ما مثلا أعمل هذه الكبيرة، وحتى الناس اللي خلينا ما كان عندهم سابق إصرار وعملوا كبيرة وتابوا توبة نصوحة، فهل عليهم يعني يعذبهم الله أم يعني يرحمهم ويشفي يعني ما يعذبهم، أو هذا شيء يعني راجع لله سبحانه وتعالى
إن شاء الله.
يعني ممكن يتعذب ممكن لا؟
نعم نعم،
شكرا،
جزاك الله خير أبو كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
الله يحفظك شيخ، عندي سؤال الله يحفظك، أن سنن الرواتب أو سنن المؤكدة إذا ترك العبد تعمدا أو غير ذلك سهوا أو عند أمر طاري هل يؤثم فيها؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني أن إذا شخص ظلم وهو متمكن ويجزم واستجاب الله عز وجل للمجني عليه أو مجني عليها، فيا ترى للمجرم إذا عاقبه الله في الدنيا انتهت الأمر، ما للمجني عليه والجاني ما لهم يعني؟ الله
يحفظك. جزاك الله خير عبد الرحمن. نعم تفضل الشيخ. سؤال محمد بالنسبة يقول حكم دلك الرجلين أثناء الوضوء، يقول لأنه البعض من الناس أراه يضع رجله تحت الماء في الوضوء من غير دلك.
الحمد لله. بالنسبة للدلك في الوضوء محل خلاف بين العلماء، جمهور الفقهاء على أنه سنة، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن الدلك سنة. لكن مثل ما ذكر الأخ السائل، إذا كان الإنسان بإمكانه أن يدلك فالخروج من الخلاف مستحب، فيمر بيده على محل العضو، عضو الوضوء، ولا يترك الدلك. يعني الآن بالنسبة لليد ما يتركها تحت حنفية الماء هكذا، وإنما يمر بيده عليها ليتحقق، خاصة الذين يكون في أيديهم شعر مثلا، أو يكون في أيديهم شيء من بقايا أثر العمل أو شيء من هذا القبيل، يتأكدون من هذا. وأيضا ما يتعلق مسألة الرجل كذلك، يعني يدلك رجليه، فالدلك سنة في قول الجمهور، لكن الخروج من الخلاف مستحب، لأن هناك من يوجب الدلك. فإذا كان الإنسان يعاني من مرض، يعاني من إشكال معين يصعب عليه الدلك، يسقط عنه في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ. أبو ضياء يقول إذا كان في منطقة كلها طين وأراد الوضوء وهو يلبس يقول جراب، فأقول هل يجوز المسح عليه؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للمسح على الجوربين فالراجح من أقوال أهل العلم أنه رخصة، كما هو المسح على الخفين. قد ثبت من طرق متعددة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمسحون على الجوربين، فسواء كنت في منطقة طينية أو في منطقة يعني فيها الإسفلت أو في أي مكان، يرخص لك بالمسح على الجوربين ما دمت أنك قد لبستهما على طهارة.
أيضا فضل الشيخ سؤال أبو فيصل يقول حكم البول واقفا.
الحمد لله. بالنسبة للبول واقفا محل خلاف بين العلماء، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بال واقفا، كما في حديث جابر وفي حديث أبي ذر وحديث حذيفة، وفي المقابل أنكرت عائشة هذا، قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد كذب، يعني أخطأ. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا في مرتين أو ثلاثة، وكان يعاني من ألم في باطن ركبته عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء يذهبون إلى جواز البول قائما بشروط، منها أن يكون قد ستر عورته بحيث لا يراها أحد. الأمر الثاني أن يأمن من رجوع شيء من البول إلى ثيابه أو بدنه، بحيث يبول بشكل لا يواجه فيه الريح مثلا، أو لا يكون في مكان صلب حتى لا يتناثر شيء من البول على بدنه. والأمر الآخر أن يكون هناك حاجة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو كريم يسأل عن التوبة، يقول البعض قد يأتي يعني كبيرة ويصر أو مع إصراره عليها وتعمده على أن يأتي هذه الكبيرة قتل أو غيره، ثم يقول سأتوب بعد ذلك توبة النصوح، ويعني كأنه يعتمد على استشهد بحديث قصة الذي قتل 99 نفسا، فيقول هل مثل هذا الشخص يعني يعذر أو تقبل توبته؟ وإذا كان فالشيخ من غير إصرار سابق تعمد الكبيرة أيضا، هل تقبل توبته؟ هل يعذب الله عز وجل أو يرحمه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتوبة بابه مفتوح، فالله جل وعلا يسر سبل التوبة ودع الناس إليها، قال جل وعلا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال جل وعلا إلا من تاب وآمن، قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن، قال جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال جل وعلا فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. وعن موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل النفس قال رب اغفر لي فغفر له. والآيات كثيرة في هذا، فالله عز وجل من رحمته ولطفه بعباده أن يسر لهم سبل التوبة. لذلك التوبة عندنا ما يحتاج أنك تروح إلى عند عالم أو مفتي أو إمام أو إمام مسجد أو شيء، لا لا لا، تتوب بينك وبين الله عز وجل. الأمر الثاني، يحرم على الإنسان أن يتقصد الذنب ليتوب، فلا يجوز أن يتقصد الذنب ليتوب، بمعنى أن يقول خليني الآن أفعل هذا الذنب ثم أتوب. لماذا؟ لأنه ما يدري. أولا لا يجوز أنه الإنسان يقصد الذنب. الأمر الآخر، ما يدري هل سيمكن من التوبة أم لا، فقد تخترمه المنية ويخطفه الأجل وهو ناون المعصية أو مقيم عليها، فمن الذي يضمن أنه سيعيش حتى يتوب إلى الله عز وجل؟ قد ذكرت أنا في بداية المجلس اليوم، ذكرت بأن هناك حالتان ما تقبل فيها التوبة. الحالة الأولى أن تكون الروح عند الغرغرة، يعني تبلغ الروح الحلقوم، والحالة الثانية أن تطلع الشمس المغربة. وهذه من العلامات الغيبية، من الأمور التي ليس بمقدور الإنسان الكشف عنها ولا الاطلاع عليها. مسألة أخرى، بأن الإنسان لا يجوز له ويحرم أن يعني يقصد الكبائر، كبائر الذنوب، وبمثل هذه الدعوة. اللمم يصدر من كل أحد، لكن أن يقصد الإنسان الكبيرة فهذا أمر عظيم. ومسألة الذي قتل 100 نفس، هذا لم كان جاهلا، ثم لما تاب إلى الله عز وجل وسأل أهل العلم وبينوا له بأن التوبة ليس بينك وبين الله شيء، تاب إلى الله، فعلم الله صدق نيته وصلاح طويته ورغبته في الخير، فتاب الله عليه وادخله الجنة. لذلك المسألة هذه تحتاج إلى مثل هذا التحرير والتقسيم، حتى يتنبه الناس منه، لا يجوز ابتداء، لكن إذا وقع الإنسان في الذنب استغفر الله وتاب إليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عن السنن الرواتب، يقول فضل الشيخ إذا تركها متعمدا أو ناسيا هل يأثم؟
الحمد لله، بالنسبة للسنن الرواتب التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، هي خادمة حقيقة للفرائض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها وحث عليها ووعد بالوحي من الله عز وجل أن من واظب عليها له الجنة. والإخلال بها في واقع الأمر يعود على الفريضة بالخلل، يعود على الفريضة بالخلل، وهذا أمر مجرب. ولأجل هذا نجد عبارات لبعض العلماء يؤكدون فيها على ضرورة الاهتمام بالسنن الرواتب، حتى قال بعض العلماء من أجمع على ترك السنن الرواتب فهو رجل سوء، رجل سوء. وبعضهم قال ترد شهادته، اللي يجمع على ترك السنن الرواتب يعني هو لا يراها، يقول أكتفي بالفريضة. فلذلك مهم جدا الإنسان يعتني بالسنن الرواتب والسنن المطلقة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول إذا ظلمه شخص ودعا عليه واستجاب الله عز وجل لدعاه، يعني وقع هذا الشخص الظالم في مصيبة أو أن الله عز وجل انتقم للمظلوم في الدنيا، يقول هل أيضا يعاقب في الآخرة؟
الحمد لله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحدود كفارات، بمعنى أن من اقترف ذنبا يستحق فيه الحد ثم أقيم عليه الحد فهي كفارة. وكذلك من ظلمه شخص فدعا عليه فاستجاب الله دعاءه ورأى هذا الدعاء ماثلا في هذا الرجل متحققا فيه، فهذه من العقوبات المعجلة، فلا يعاقب يوم القيامة إلا إذا بقي شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا فضل الشيخ أسأل من قال أمس، أبو عبيد يقول صلينا في مسجد لم يجمع المغرب مع العشاء، وكان فضل الشيخ يقول مع وجود المطر، عندما خرجنا من المسجد سمعنا مسجد آخر يصلي العشاء يجمع العشاء مع المغرب، هل يجوز يقول أن نصلي معهم العشاء؟
الحمد لله، الأصل لا، الأصل لا، يعني إذا كنت أنت صليت في مسجد المغرب ولم يجمع ثم خرجت ووجدت مسجد آخر يجمع، الأصل أنك ما تفعلها، لكن إن صدر منك وحصل نرجو أن يكون لا يكون هناك بأس لوجود أصل لهذه المسألة، لكن مستقبلا لا تفعل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا أبو محمد سأل عن الدعاء، يقول إذا كنت متقيد بجدول للمشي هل يجوز لي الدعاء أثناء المشي؟
الجواب نعم، يجوز لك أن تدعو أثناء المشي، لأن الدعاء ليس له مكان مخصص، وإنما الدعاء الميقات والزماني كل وقت، ليس هناك وقت محدد الإنسان يدعو أو يترك إلا إذا كان مشتغل بعبادة. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول في رمضان الماضي كنت أنوع في المساجد، ويقول لاحظت على بعض الأئمة يقول من شرق آسيا تون بأدعية، يقول فضل الشيخ يعني خارج يعني المألوف، فيقول فضل الشيخ لم يعني أنبه الإمام ولم يعني أرفع ملاحظة للدائرة للشؤون الإسلامية، ففضل الشيخ يقول ماذا يعني ما النصيحة في هذا الأمر؟
الحمد لله، النصيحة أنك تذهب إلى الدائرة وتبلغهم بهذا الأمر، وقبل ذلك تنصح هذا الإمام وتبين له بأن ما يأتي به إذا تقرر عندك أو تحقق عندك بأن هذا من البدع أو من المخالفات وتأكدت من ذلك وراجعت العلماء ونصحته فلم يستنصح ولم ينتصح ولم أو قابل هذا بالعناد أو شيء، الآن لا تبرأ الذمة إلا بتبليغ الجهات ذات الاختصاص وهي الشؤون الإسلامية، تبلغهم بالأخطاء والمخالفات والبدع التي يرتكبها هذا الإمام.
جزاك الله خير الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يقول هل هناك دعاء أو ذكر خاص عند هدم مسجد قديم وبناء مسجد جديد مكانه؟
الحمد لله، ليس هناك لا دعاء ولا ذكر، ولم يثبت في هذا الشيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام.
أيضا فضل الشيخ يقول هل الوصية الواجبة لتوريث من لا يرث أم لإعادة الحقوق لأصحابها؟
لا، هو الوصية الواجبة هذا قال به بعض العلماء والجمهور على خلاف ذلك، الوصية الواجبة قال به بعض العلماء، وأما جماهير العلماء من السلف والخلف على أن هناك وصية جائزة، وهي الواردة في قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف، هذه وصية جائزة. أما الوصية الواجبة في حدود الثلث التي يذكرها بعض العلماء وتعتمدها بعض المحاكم. نعم.
أيضا يقول فضل الشيخ كيفية كتابة الوصية وأين تترك؟
الوصية يكتبها الإنسان، يعني يكتب أول شيء ما يوصي به الناس من أمور الطاعة والعبادة والخير والتمسك بالإسلام والسنة والإيمان وترك الشرك والبدع وشيء من هذا القبيل، ثم بذلك إذا أحب أن يوصي بالثلث له ويحدد مثلا مصارف الثلث كمثلا حج عنه أو عمرة أو مثلا ذبح أضحية صدقة يعني أو كفالة يتيم أو شيء من هذا القبيل، هذا كله مما يكتب، والأفضل أن يشهد عليه، يشهد عليها ولو سجلها عند القاضي يكون أفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يسأل يقول زميل أهلي في العمل مسيحية تعاني من عين وحسد، طلبت مني أن أجد شخص يقرأ عليها، فيقول ما حكم ذلك؟
لا حرج للمسلم أن يرقي غير المسلم، لا بأس بأن يرقيها بالفاتحة أو بآية الكرسي أو بشيء من هذه الأشياء، لا حرج، هذا من نوع من أنواع التداوي.
أيضا يقول هل يصح أن نقول غسل واغتسل بمعنى غسل ثيابه؟
الحمد لله، لا أحفظ شيء من هذا مما ذكره العلماء شراح الحديث في هذا المعنى، لا أحفظ شيء من هذا القبيل، والذي أحفظه بأنهم ذكروا غسل فيما يتعلق بالزوجة لأنه تسبب في غسلها، واغتسل هو وغسل غسل يعني توضأ، واغتسل يعني عمم بدنه بالماء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.